من مثلنا في عزنا وشموخنا، من مثلنا في حبنا وودادنا، ولأننا نبض وجسد واحد نبقى كما الأقمر في وجه الدجى، ولأننا نبض وجسد واحد نبقى كما الأقمر في وجه الدجى. من مثلنا من، من مثلنا من، من مثلنا في أنسنا وشموخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وتقبل منا ومنكم هذه حلقة جديدة في هذا البرنامج العظيم الجسد الواحد، الجسد الواحد. والجسد الواحد هو وصف نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وتشبيهها بهذا الجسد لتكون متماسكة، ويحس الداني فيها بالقاسي والقاسي بالداني حتى تكون قوة أمام عدوها، وحتى ترضي ربها أولا وآخرا، فإن الله تعالى يحب لهذا الجسد أن يكون قويا. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والأمة حين تكون قوية فإنها بذلك ترضي ربها وتكون مستقيمة على أمره. كنا من قبل تحدثنا عن أن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جسد واحد في حالة السلم وفي حالة الحرب وفيما بين السلم والحرب، وهو الإعداد للحرب، وذكرنا لذلك أمثلة، وبقي شيء وهو أننا نريد أن نذكر أيضا حالة من حالات الجسد الواحد في الحرب. هذه الحالة كانت في غزوة اليرموك. يقول حذيفة العدوي رضي الله عنه: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي. يوم اليرموك معركة بين المسلمين وأعدائهم في الشام، يقول انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من ماء، ومعي شيء من ماء، يعني معاه بعض الماء. هو حذيفة سلم من القتل ومن الإصابة، لكنه لم يرى ابن عمه بين الأحياء، فأخذ يبحث عنه بين القتلى والمصابين، فانطلق يبحث عنه بينهم ومعه شيء من الماء، قال أسقيه، يعني لعلي أجد به رمقا يكون لسه حي، فأسقيه وأمسح به وجهه، يعني فوأه من الإصابة مثلا إذا كان مصابا. يقول فإذا أنا به، يعني وصلت له بين المصابين، فوصلت إليه فإذا أنا به فقلت أسقيك، فأشار إلي النعم، أشار إلي. الإشارة هنا تدل على أنه كان مصابا إصابة كبيرة، حتى أنه يعني لا يستطيع الكلام إلا نادرا، لا يتكلم إلا لضرورة، وسنعرف هذه الضرورة. يقول فأشار إلي النعم، فهممت لأسقيه فإذا برجل آخر سمعته يقول آه، فقال لي اسقه أولا. ابن عمه قال له اسقه أولا، فأشار إلي ابن عمي أن انطلق به إليه، يعني روح اسق اللي بيتأوه ده بالمية الأول. يقول فانطلقت إليه فإذا هو هشام بن العاص، فإذا هو هشام بن العاص، فقلت له أسقيك؟ فسمع نفرا ثالثا أو شخصا ثالثا يقول آه، فقال لي هشام انطلق به إليه فاسقه أولا. يقول فانطلقت إليه إلى الثالث، هذا يبدو أنها كانت آخر تأوهاته ومات بعدها. يقول فانطلقت به أي بالماء إليه إلى الثالث هذا، يقول فجئت لأسقيه به فإذا هو قد فارق الحياة، يعني ما استطاع أن يشرب. يقول فرجعت بالماء إلى هشام، هشام أقرب إليه من ابن عمه، ابن عمه بعيد، هو انتقل إلى هشام ثم إلى الثالث، فرجع إلى هشام ابن العاص مرة أخرى ليسقيه. يقول فإذا هشام قد مات. يقول فرجعت به إلى ابن عمي لأسقيه فإذا بابن عمي قد مات، وماتوا جميعا ولم يشربوا جميعا. سبحان الله العظيم، شربت ماء على فراش الموت لعلها يعني أن تنقذ حياة أو تؤخر وفاة، وكل شيء بتقدير الله، لكنها أسباب. يعني الإنسان أحيانا يكون مغمى عليه، الماء البارد مثلا يجعله يفيق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته يغمى عليه فيضعون عليه الماء فيفيق، وكان يطلب ذلك منهم ويقول أريق علي ماء من آبار شتى، فكانوا يريقون عليه الماء فيفيق ويفيق ويتكلم وينصح ويعظ عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء قد تنفع الواحد منهم شربة ماء، تذهب عنه عطشا، تذهب عنه موتا إذا كان الماء هو السبب، كلها أسباب والعمر واحد، لكن كل واحد يؤثر أخاه في الحياة على نفسه، في الحياة يؤثر أخاه على نفسه. هؤلاء الثلاثة وهم على فراش الموت في غزوة في حرب، وكل واحد منهم في حاجة إلى الإنقاذ، فيسمع أخوه يتأوه فيأمر بإسعاف أخاه أولا، يأمر بإسعاف أخيه أولا، فإذا بهم يموتون جميعا ولم يأخذوا ولم يصيبوا من الماء شيئا. ما الذي دفع هؤلاء الأخيار إلى أن يفعلوا هذه الأشياء؟ إنه الجسد الواحد، يشعر أنه وأخوه جسد واحد، فلا بد أن يحس هذا الجسد بأخيه، يحس هذا الجسد بأفراده وبأشخاصه وبأعضائه. الجسد الذي لا يحس بأعضائه جسد مشلول، جسد مغمى عليه، جسد مغيب الذي لا يحس بأعضائه. والعضو الذي لا يشعر بالأعضاء من حوله لا شك أنه عضو مشلول لا يحس ببقية الأعضاء. الإنسان منا لو كان له إصبع ميت لن يحس به لأنه عضو ميت. فكذلك الشخص الذي يعيش في أسرة أو يعيش في مجتمع وهو لا يحس بهذا المجتمع، إذن هذا الفرد يعيش ميتا، يعيش ميتا أو مشلولا على الأقل، أو مشلولا على الأقل. فكيف تعيش بين إخوانك وفي مجتمعك ولك منصب ولك منظر ولك مال وأنت في الحقيقة محكوم عليك أنك ميت أو مشلول؟ والسبب أنك لا تحس ببقية جسدك، لا إحساس فيك. فبعض الناس لا يحس بالفقراء ولأنه شبعان، ويعتبر أن لماذا الناس فقراء؟ أقل قرش يكفيه، هو لم يجرب هذا فيستهتر بالفقراء. لماذا؟ لأنه لا يحس بهم، هو فقط يتكلم. ولذلك حرص الإسلام دائما على أن يحس بعضنا ببعض ويشعر بعضنا ببعض ويعاون بعضنا البعض حتى ينهض هذا الجسد ليكون قوة في وجه أعدائه. وإن شاء الله لأتكلم في الجسد الواحد في مرحلة ما بين السلم والحرب. أنتقل بكم إلى فاصل سريع، وإلى أن نلتقي بعد الفاصل انتظروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا جميعا وعود حميد إن شاء الله. وتكلمنا عن الجسد الواحد والأمة الواحدة، وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن تكون جسدا واحدا، وذكرنا أمثلة لهذا الجسد في السلم وفي الحرب. ونحن الآن نتكلم عن الجسد الواحد في مرحلة كانت في بين السلم والحرب. هذه المرحلة كانت كمثال في حفر الخندق لما حدث من اعتداء على المدينة، وتجمع الأحزاب لغزو المدينة. لما فشلوا في غزوة بدر، فشل الكفار من غزو المسلمين وقتلهم في غزوة بدر، وكذلك في أحد على ما حدث فيها من مشاكل، لكن في النهاية لم يظفر المشركون بما أرادوا وبما هموا لم ينالوه، فرجعوا خاسئين. فوجدوا أنه لا حيلة في القضاء على المسلمين إلا بجمع الأحزاب والناس جميعا للقضاء على المسلمين قضاء مبرما، فلذلك سميت غزوة الأحزاب، وتسمى أيضا غزوة الخندق. وكانت في السنة الخامسة من الهجرة الشريفة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. سميت غزوة الخندق لأن الأعداء لما يعني تكاثروا على المسلمين واجتمعوا من كل فج ورموا المسلمين عن قوس واحدة، كانت الحيلة وقتها حفر خندق زي ترعة محفورة حول مكان في المدينة، بحيث هو المكان الذي يأتي منه أعداء الله. أعداء الله يأتون من هذا المكان، فلا تستطيع الخيول ولا الجمال عبور هذا الخندق. احنا بنرى الان يعني حتى في المدينة نفسها ما بيحفروا لعمل نفق مثلا، او بيحفروا لأعمدة خرسانية، بنجد معدات ضخمة تحفر في الارض. كيف كان اصحاب النبي يحفرون بالمعاول والفؤوس، يحفرون هذا المكان الذي كانت يعني لا تحفره الان الا يعني المعدات الثقيلة. كانت الهمة والعزيمة هي السلاح الأقوى من الحديد ومن المعدات الثقيلة. فاجتمع المسلمون قلبا واحدا ورجلا واحدا بقيادة رسولهم صلى الله عليه وسلم في الخندق ليحفروه لمواجهة أعداء الله. وهم يحفرون الخندق لم يكن عندهم إمكانيات الأكل والشرب والطعام كما عندنا نحن اليوم، فكانوا يجوعون. فالذي يشعر بالجوع منهم، والجوع هذا يعتبر خواء في المعدة، معدة فاضية، فكان الواحد منهم وهو يربط وسطه بحزام أو بشملة مثلا، فيضع بين الحزام وبين بطنه حجرا، فالحجر هذا يضغط المعدة يجعلها تضيق، فالمعدة كلما ضاقت كأنها شبعت، فلا يتعب المعدة إلا اختلاؤها من الطعام، فإذا خلت من الطعام يشعر الإنسان بألم الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ربط الحجر على بطنه، ربط الحجر على بطنه للضغط على المعدة لتضيق فلا تشعر بالجوع. جابر بن عبد الله أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات أبوه في غزوة أحد، وجابر كان يحفر الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى الجوع ظاهر على النبي عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه، وهو يحفر معهم لا شك أنه يشعر بالجوع أيضا، جابر يشعر أيضا بالجوع، لكنه تألم لما رأى الجوع ظاهر على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنهم كانوا يحبون النبي أكثر من أنفسهم. فماذا يصنع؟ ذهب إلى امرأته في البيت وسألها: إني رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، يعني جوعا، والله تعالى يقول: فمن اضطر في مخمصة، أي في جوع مجاعة، يأكل الميتة. يقول لامرأتي: إني رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، أليس عندك شيء؟ قالت: ما عندي إلا شطر شعير، يعني إناء فيه شعير. يقول: وكان عندنا سخلة، اللي هي عناق، والعناق هذه اللي هي الشاه الصغيرة التي في البيت التي لا تخرج مع الغنم، لكن كانت هي التي عنده. يقول: فقلت لها: اخبزي ما عندك من الدقيق وأنا أذبح هذه السخلة. قالت: إذا فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعه وخمسة معه، يعني معه في حدود خمسة، يدوب خمسة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو خمسة كلهم هيأكلوا يعني الشاة الصغيرة، يعني تعادل دجاجة كبيرة مثلا الآن، فليست كثيرة دي، يعني المفروض يعني واحد في الزمن ده كلها وما يشبعش كمان. فقالت: يعني ادعو النبي صلى الله عليه وسلم وخمسة معه، ولا تفضحني برسول الله وأصحابه، لا تفضحني يعني ما تكترش العدد فأحرج، تقصد هنا فأحرج يعني ماذا أطعمهم، فيتسبب لي حرج بأنك جبت الكل أو جبت ناس كثير. قال: نعم، يعني اتفق معها ووافق، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عندنا بعض الخبز، وذبحت عناقا، فأدعوك أنت وخمسة معك، على أساس النبي صلى الله عليه وسلم يختار خمسة يعني هم أجوع الموجودين مثلا، ويذهب بهم ويأكل. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام اللي يقول: الجسد الواحد مثل المؤمنين، أو ترى المؤمنين في تراحمهم وتودهم وتعاطفهم كمثل الجسد، هل يأخذ جزء من هذا الجسد ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب ما هي الدعوة جاية الخمسة بس، فماذا يصنع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ رسول الله مسؤول عن أمة، الذي يفكر في كل واحد فيها، لازم يفكر في كل واحد فيها. فوقف عليه الصلاة والسلام على الخندق بدون ما يشعر جابر، هو فاجأه وقال عليه الصلاة والسلام: يا أهل الخندق، إن جابر بن عبد الله صنع طعاما فحي هلا. إن جابر بن عبد الله صنع طعاما فحي هلا. فخرج الناس، الناس جياع، فجاءوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق امتلأ بهم، والغبار من كثرة الماشين. لما وصلوا بيت جابر، امرأة جابر بن عبد الله رأت هذه الجموع ورأت هذا التراب والغبار، عرفت ان الناس كلها حضرت. طيب هي هتطعمهم ايه عندها؟ لا شك ان ده شيء محرج جدا. فماذا صنعت وماذا حدث وكيف اكل هؤلاء الناس؟ هذا ما سنكمله إن شاء الله في حلقة أخرى. وإلى أن نلتقي، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من مثلنا في عزنا وشموخنا، من مثلنا في حبنا وودادنا، ولأننا نبض وجسد واحد نبقى كما الأقمر في وجه الدجى، ولأننا نبض وجسد واحد نبقى كما الأقمر في وجه الدجى. من مثلنا من، من مثلنا من، من مثلنا في عزنا وشموخنا.